نشرت أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الخميس 23 تشرين الأول 2025. تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع جاكلين بولوس أبو زيد ومريم جبور والمخرج توني الخوري. طابت أوقاتكم عناوين النشرة: التهديدات بعودة الحرب الإسرائيلية والضغوط الأمريكية للتفاوض مع تل أبيب تشغل الداخل اللبناني. كليرفيلد يؤكد أن اجتماعات الميكانيزم ستكون دورية وعون يطالب بالضغط على إسرائيل للانسحاب. سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مناطق مختلفة بقاعا على السلسلتين الشرقية والغربية وتوقع شهيدين في شمسطار. مجلس الوزراء يقلص اليوم ولاية حاكم المركزي وفي جدول أعماله ملفات مالية وإدارية. بري يدعو إلى جلسة تشريعية عامة في 28 الجاري لاستكمال البحث في جدول أعمال جلسة 29 أيلول. روبيو يلتحق بفانس لمتابعة المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة. أهلا بكم. على وقع التهديدات بعودة الحرب والضغوط الأمريكية المتواصلة للذهاب نحو نزع سلاح حزب الله والمفاوضات مع إسرائيل، جال اليوم على المقر الرئاسي رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، وقد أبلغه الرؤساء الثلاثة أن على إسرائيل الالتزام بوقف عدوانها والانسحاب من الأراضي اللبنانية طالما أن لبنان قد التزم بما هو مطلوب منه. في الغضون تبقى معركة قانون الانتخاب الشغل الشاغل للقوى السياسية الطامحة إلى تغيير المعادلة في المجلس النيابي المقبل وجعل الأكثرية واضحة المعالم بما يسهل عليها انتخاب رئيس للجمهورية وتمرير القرارات والقوانين التي تراها ضرورية. وبعد قليل يلتئم مجلس الوزراء في قصر بعبدة بغياب الاقتراح الذي أحاله وزير الخارجية يوسف رجي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء على أن يطرح للنقاش في الجلسة المقبلة بناء على وعد من الرئيس نواف سلام. وفيما الداخل ينشغل بمعارك كثيرة، تبقى خطة السلام الخاصة بقطاع غزة محط اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أوفد وزير خارجيته ماركو روبيو إلى إسرائيل لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة بعيدا من أي مغامرة قد يقدم عليها بنيامين نتنياهو وتطيح وقف إطلاق النار. والبداية من محلياتنا:
نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات فوق بلدة شمسطار على السلسلة الغربية في منطقة السلوقي وجرود النبي شيت على السلسلة الشرقية. طالت إحدى الغارات مرتفعات علي الطويل والشربية في جرود الهرمل. الغارات الإسرائيلية أوقعت شهيدين في شمسطار وتسببت بإصابات طفيفة نتيجة تكسر الزجاج في ثانوية البلدة، كما سجلت حالات إغماء بين الطلاب. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه هاجم عمق لبنان ومعسكراً وموقعاً لتصنيع صواريخ موجهة ودقيقة لحزب الله في منطقة البقاع وشمال لبنان.
سلاح الجو الإسرائيلي قال إنه شن غارات في سهل البقاع بلبنان تستهدف موقعاً لإنتاج الأسلحة الاستراتيجية ومواقع تابعة لحزب الله يستخدمها للتدريب والتخطيط لمواجهة إسرائيل. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سنواصل العمل على إزالة أي تهديد يواجهنا. القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية قالت إن سلاح الجو نفذ هجوما كبيرا ضد منشآت لقوة رضوان التابعة لحزب الله في سهل البقاع اللبناني. مسؤول أمني إسرائيلي أكد أن بلاده تتعامل مباشرة مع أي تهديد فوري داخل لبنان، مشيرا إلى أن العمليات تجري ضمن آلية تنسيق تشمل واشنطن وقوات اليونيفيل والجيش اللبناني. وأوضح المسؤول أن الهجمات في لبنان تهدف إلى منع إعادة تأهيل البنية العسكرية لحزب الله، مشددا على أن المناورات الأخيرة على الجبهة الشمالية تأتي في إطار تطبيق خطط الدفاع والانتقال للهجوم. وحول إعادة إعمار القرى الجنوبية، لفت المسؤول الأمني الإسرائيلي إلى أنه لا سبب لوجود مدنيين في هذه المناطق في خلال العمليات العسكرية. صحيفة إسرائيل هيوم قالت إن الانسحاب من النقاط الخمس جنوبي لبنان قرار سياسي.
في الخروقات الإسرائيلية أيضا، حلق طيران الحربي الإسرائيلي المسير على مستوى منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية جنوبا، وفي بلدة عيترون قامت قوات يونيفيل بتفجير ذخائر غير منفجرة. واليوم أفادت معاريف بأنه رغم الضربات ما زال حزب الله يملك قدرات تشكل تهديدا خطرا على المنطقة الشمالية. وذكرت أنه في مناورة منذ أسبوع على الحدود الشمالية تدرب الجيش لمدة 30 ساعة على معارك دفاعية على طول الحدود الشمالية، مشيرة إلى أن أحد السيناريوهات اختبر قدرة التعامل مع هجوم مباغت على مدينة نهارية من مئات المسلحين الذين حاولوا التسلل برا وبحرا وجوا بهدف السيطرة عليها. كما جرى التدرب على سيناريوهات محاولات للسيطرة على مستوطنات أخرى ومواقع عسكرية على الحدود.
وتأتي الغارات الإسرائيلية اليوم في حين يقوم رئيس لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد بجولة على المقر الرئاسية. وقد أبلغ رئيس الجمهورية كليرفيلد ضرورة تفعيل عمل لجنة لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتتالية على لبنان وانتهاك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني الماضي. وأكد الرئيس عون في خلال اللقاء أن لبنان يعلق آمالا كبيرة على عمل لجنة الإشراف للمساعدة في إعادة الاستقرار إلى منطقة الجنوب ومنع الاعتداءات الإسرائيلية التي لا مبرر لها وغير مقبولة، لا سيما أنها تستهدف مدنيين ومؤسسات تجارية وصناعية وغيرها، مطالبا بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها ليتمكن الجيش من استكمال انتشاره حتى الحدود الجنوبية الدولية. وكان الجنرال كليرفيلد قد أطلع الرئيس عون على أجواء اجتماع لجنة الميكانيزم، لافتا إلى أن اجتماعاتها ستصبح دورية بهدف العمل على تثبيت وقف الأعمال العدائية في الجنوب، مشيرا إلى وضع سلسلة خطوات لتحقيق هذا الهدف.
ومن بعبدة إلى عين التين، حيث التقى رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد الرئيس نبيه بري، الذي كرر المطالبة بوقف الأعمال الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات الاغتيال اليومية والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة وإطلاق الرهائن. المحطة الثالثة لكليرفيلد كانت في سرايا الحكومية، حيث استقبله الرئيس سلام، والذي أكد لرئيس لجنة الميكانيزم أن لبنان ملتزم إنهاء عملية حصر السلاح جنوبي نهر الليطاني قبل نهاية العام كما ورد في خطة الجيش، مشددا في المقابل على ضرورة أن تقوم إسرائيل بواجباتها والتزاماتها لجهة الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف اعتداءاتها المستمرة.
في المواقف الداخلية، أشار النائب حسن عز الدين إلى أن لبنان يمر بتحديات وتهديدات متواصلة بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي، مؤكدا أن المقاومة ستبقى موجودة ومستمرة تمارس دورها وحقها، وهذا الشعب الذي يتعرض لما يتعرض له من حقه أن يدافع عن نفسه.
في قصر بعبدة يعقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر اليوم لبحث جدول أعمال يحمل أكثر من 40 بندا بين اقتراحات قوانين ومشاريع مراسيم واتفاقيات وتعيينات وشؤون مالية وإدارية.
ومن بعبدة أعلن النائب إبراهيم كنعان عن حصول تقدم في الملف المالي والتعافي ليصبح استرداد الودائع مفتاح الحل والأساس، مشيرا إلى أن التفاوض قائم على المستوى الحكومي وصندوق النقد بشأن هذا القانون، مضيفا جاهزون في مجلس النواب عندما يصلنا المشروع لحفظ حقوق اللبنانيين. كنعان أشار إلى أن لبنان موجود على طاولة القرار ولديه رئيس متمسك بسيادته.
بالمحصلة الإيجابية أنه لبنان موجود اليوم على طاولة القرار، لبنان مش يتيم، عنده رئيس جمهورية متمسك بسيادة لبنان وبحقوق الشعب اللبناني، وبالتالي أيضا بالاستقرار اللبناني. وهذا التوازن كتير مهم ومقدر من اللبنانيين ومقدر من المجتمع الدولي، بعكس ما بنسمع أحيانا أوقات يمينا ويسارا. إذن هذا الأمر إيجابي. الإيجابية الثانية أنه حتى بالملف المالي وبملف التعافي تقدمنا مبدئيا حتى يصير موضوع استرداد الودائع اللي ما كان عم ينحكى فيه من سنوات وسنوات، أصبح اليوم هو المفتاح الحل، هو الأساس. الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان عم يشتغلوا على سيناريو معين. صندوق النقد طبعا عنده ملاحظات، تفاوض قائم، ما في شيء بيصير بين يوم وليلة، لكن هذا الموضوع ما لازم يتأخر، وبعتقد ما رح يتأخر كتير. إنما علينا أن نكون واعيين لمضمونه كمان. نحن ما فينا نحكي باسترداد ودائع ونصبح بالآخر عم نشطب ودائع.
تزامنا، أعرب الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية عن استغرابهم الشديد من الحديث المتكرر عن عدم معرفة مجلس الوزراء ووزير المالية بالموازنة الممكن رصدها لملف التفرغ في الجامعة اللبنانية. تابعوا في بيان إن الأساتذة المستوفين الشروط الأكاديمية والإدارية ينتظرون اليوم إنصافهم من خلال رفع ملف التفرغ الذي أعدته رئاسة الجامعة اللبنانية إلى مجلس الوزراء لإقراره في أسرع وقت ممكن، تحقيقا لمبدأ العدالة الوظيفية وضمانا لجودة التعليم واستمرارية الجامعة الوطنية في أداء رسالتها. شدد المتعاقدون على أن إقرار هذا الملف لا يعتبر مطلبا نقابيا فحسب، بل هو ضرورة وطنية وأكاديمية تضمن بقاء الكفاءات داخل الجامعة اللبنانية.
فيما تحتدم المعركة حول قانون الانتخاب ويطالب 67 نائبا بتعديله بما يتيح للمغتربين الاقتراع ل 128 نائبا من أماكن وجودهم، دعا الرئيس نبيه بري إلى جلسة تشريعية عامة في 28 من الجاري لاستكمال البحث في جدول أعمال جلسة 29 من أيلول الماضي، وهو جدول يخلو من أي إشارة إلى قانون الانتخاب.
ومن دار الفتوى، أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ألا تهون في أي قرار تتخذه الحكومة، بل هناك إصرار وإرادة وعزم لتحقيق كل ما يصدر عن مجلس الوزراء الحريص على تنفيذ قراراته بروية وحكمة ضمن إطار الدستور واتفاق الطائف والقوانين المرعية الإجراء. وعن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها قال: الحكومة تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها المقررة في العام المقبل وأجهزتها على تأهب تام. من غير المقبول التمديد أو التأجيل للمجلس النيابي الحالي، هذه فرضيات وآراء وتحليلات الحكومة غير معنية بها. دريان دعا من جهته سلام إلى المثابرة بالإصلاح والإنقاذ واستكمال تطبيق الأنظمة والقوانين، وليكن خيار اللبنانيين جميعا الدولة ومؤسساتها، فهي الملاذ والحاضنة لكل اللبنانيين.
وزير الداخلية أحمد الحجار أكد أن الوزارة تعمل بكل جدية لإنجاز الانتخابات النيابية في موعدها. الحجار وبعد لقائه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب أشار إلى تحديات كثيرة تعمل الحكومة على مواجهتها.
لبنان هلأ بمر بظروف استثنائية، فينا نقول بالمنطقة المحيطة فينا، وطبعا هناك تحديات كبيرة داخل لبنان. حكومتنا تتصدى لهذه التحديات منطلقة من قراراتها اللي أخذتها ببيانها الوزاري، والتي تتحدث عن بسط سلطة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية، وهذا يقتضي بالدرجة الأولى كما ذكرت تحرير الأرض ووقف الاعتداءات وعودة الأسرى، وأيضا هناك موضوع سيادي بامتياز يجري التخطيط له وهو الاستحقاق الدستوري بإن شاء الله أيار 2026 انتخابات النيابية، يلي وزارة الداخلية تعمل بكل جهد وجدية على الإعداد لهذه الانتخابات بموعدها.
أعلن النائب غسان سكاف أن هناك انقساما سياسيا واضحا في لبنان حول ملف اقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة. وفي حديث إلى صوت كل لبنان، شدد سكاف على أن الكرة باتت في ملعب السلطة التنفيذية، معتبرا أن أي تسوية عنوانها إقصاء الاغتراب غير مقبولة.
نحن نعلم ونسمع في الكواليس إمكانية تسوية قوامة إلغاء تمثيل المغتربين بالمقاعد الستة، وهو قال أنه سيكون من المستحيل الاتيان بليجة تطبيقية لهذا القانون من قبل وزير الداخلية ووزير الخارجية، وذلك في مقابل صرف النظر عن اقتراع المغتربين في مقر إقامتهم 128 ليلة. قلت له أنه إذا هذه التسوية التي يعمل عليها عنوان إقصاء الاغتراب، فلنصارح المغتربين ونتوقف عن المماطلة في إعلان التسوية. هلأ الكرة في ملعب السلطة التنفيذية إذا قرروا أن يطرحوا هذا الموضوع على جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وأنا سأنتظر. إذا لم يفعلوا سأتقدم باقتراح قانون معزل مكرر لوضع هذا الأمر حيز التنفيذ وطرحه على المجلس النيابي في هيئة العام.
في المواقف من الانتخابات أيضا شدد النائب ملحم خلف على ضرورة احترام حق اللبنانيين غير المقيمين في المشاركة بالاستحقاق النيابي المقبل، مؤكدا أن حرمانهم من هذا الحق يعد مسا بمبدأ أساس من مبادئ الديمقراطية. خلف تحدث إلى صوت كل لبنان.
في هناك قانون معجل مقدم من 9 نواب بتعديل حق الاقتراع، بدل أن يكون لست مقاعد أن يكون للمية 128. هذا الاقتراح القانون ما بيدرجوا رئيس المجلس النيابي على جدول الهيئة العامة. بالتالي المناشدة اللي ناشدناه فيها على مرتين، الأولى وفق أحكام المادة 109 اللي بتقول لرئيس مجلس النواب عنده هو الصلاحية بيقدر أو ما بيقدر يدرجوا على الجدول، رفض رئيس المجلس. أمام هذا الواقع في مادة تانية اللي هي 110 بتسمح لأي نائب أنه يتقدم بمذكرة معللة لإدراج هذا القانون المعجل يلي بيصير مكرر ويفرض على جدول الأعمال للمناقشة. أنا تقدمت بمذكرة معللة، أهملت هذه المذكرة يلي وقعتها أنا وزميلي إبراهيم النيمني. أمام هذا الواقع بدنا نلجأ إلى القانون. إذا ما بنلجأ لا للنظام ولا للقانون ولا للدستور بيصير في كباش وبتصير الأمور معقدة مثل ما عم نشوفها هلأ معقدة.
رأى نائب هاني قبيسي أن لا أحد يحرص على المغتربين إن اقترعوا أو لم يقترعوا، فهم لم ينادوا بحق المغتربين بل يسعون إلى سباق إلى أصوات يريدون تكريسها على الساحة اللبنانية تؤمن بشعاراتهم وتتمسك بمنهجهم. قبيسي أشار إلى أن للانتخابات النيابية قانونا ساري المفعول، فمن يحرص على لبنان عليه تطبيق هذا القانون، معتبرا أن الانتخابات النيابية المقبلة هي اقتراع على النهج والعقيدة، لأن من يريد السيطرة على الدولة يريد أخذها إلى مكان آخر.
بحث وزير العدل عادل نصار مع وفد قضائي فرنسي رفيع في كيفية تعزيز التعاون القضائي بين لبنان وفرنسا وسبل تقديم الدعم والخبرات في قضايا الفساد ومكافحة الإرهاب، كما تناول اللقاء أهمية تفعيل عمل النيابات العامة.
أعلن وزير العمل محمد حيدر خطة جديدة تهدف إلى تعزيز دمج أصحاب الاحتياجات الخاصة في سوق العمل، مؤكدا أن الوزارة ماضية في تطبيق القوانين المتعلقة بنسبة توظيف هذه الفئة في مختلف المؤسسات.
حنتعاون مع كل المؤسسات، حنشجعها على اندماج أصحاب الاحتياجات الخاصة ضمن سوق العمل عندهم، كل مؤسسة حسب حاجتها، بس كمان حنطبق قانون العمل. نحن حنعطي مهلة من هلأ لآخر السنة مشان هالنسبة هاي يكون عم تحترم من كل المؤسسات. من بداية السنة فريق التفتيش في وزارة العمل حيبدأ شغله. لما بنقول حيبدأ شغله يعني بيعرفوا، اللي جربونا بالفترة الماضية بيعرفوا إنه نحن لما ملتزم بالكلمة قدام كل الناس منطبقها. فبتمنى على كل المؤسسات بالتعاون مع الوزارات المعنية، مع وزارة العمل، مع وزارة الشؤون، بالسعي لا يحصلوا على أسماء وأماكن تواجد أصحاب الاحتياجات الخاصة ويخلون يندمجوا بسوق العمل.
دعت رابطة موظفي الإدارة العامة الإدارات والمؤسسات الرسمية إلى التوقف الشامل عن العمل، في حين طالب رئيس المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة أنطوان جبران الحكومة بزيادة الرواتب والمعاشات بنسبة 500% لتعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.
ما زاد في الشعور بالغبن والغضب لدى الموظف أنه فيما كان ينتظر زيادة على راتبه فوجئ بحصومات جديدة على هذا الراتب الهزيل أصلاً، بنتيجة رفع نسبة المحسومات التقاعدية من 6 إلى 8% من الراتب. كيف تم هالموضوع؟ عن طريق مادة، هي المادة الثالثة، جرى إدراجها في قانون لا علاقة له من قريب أو من بعيد بالموظفين الدائمين، وهو القانون رقم 12.
فيما يواصل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس زيارته إسرائيل، من المرتقب أن يلحق به وزير الخارجية ماركو روبيو على أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدا. هذا وأفاد إعلام إسرائيلي بأن جي دي فانس سيجتمع اليوم بوزير الدفاع ورئيس الأركان لبحث التطورات في غزة. في غضون ذلك، اعتبر وزير الخارجية الأمريكية أن تحرك الكنيسة الإسرائيلي باتجاه ضم الضفة الغربية من شأنه أن يهدد خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة. وسط هذه الأجواء، شككت مجلة ناشونال انترست بنجاح خطة ترامب لتحقيق استقرار دائم في القطاع، محذرة من احتمال نشوء كيان يشبه حزب الله هناك. وأشارت المجلة في مقال تحليلي إلى أن الأشهر والسنوات المقبلة قد تشهد غموضا كبيرا حول مدى التزام الأطراف بتنفيذ بنود الخطة، خصوصا مع تحول اهتمام الإدارة الأمريكية إلى قضايا دولية أخرى. على المستوى الإنساني، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مسؤول قوله: لن نسمح للأنروا بالعمل في غزة حتى بعد قرار محكمة العدل الدولية. في جديد الخروقات لاتفاق وقف النار في غزة، قصفت المدفعية الإسرائيلية شرقية دير البلح. وفي ميدانيات غزة أيضا، أفاد تلفزيون فلسطيني بإطلاق نار مكثف من آليات إسرائيلية في منطقتي معا والشيخ ناصر جنوبي القطاع. في الغضون، أكدت حركة فتح أنها لم تقرر بعد المشاركة بمحادثات الفصائل في القاهرة. وفي سياق متصل، دعت حماس المجتمع الدولي إلى وقف انتهاكات إسرائيل بحق أسرها والإفراج عنهم ومنع إفلات المجرمين من العقاب.
وفي ظل التطورات الأخيرة، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم مناقشته الدورية المفتوحة حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. ومن المقرر أن يستمع الأعضاء في بداية الاجتماع إلى إحاطة من نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط رميز الكابروف.
في السودان، لليوم الثالث على التوالي يسمع دوي انفجارات تزامنا مع تحليق مسيرات في سماء العاصمة الخرطوم. هذا ونفى الناطق باسم الخارجية السودانية الأنباء عن مفاوضات بين الجيش والدعم السريع في واشنطن. وقد دعا بيان مشترك لأربع منظمات أممية إلى اهتمام دولي عاجل بالأزمة في السودان.
ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاجتماع الذي كان مقرراً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لأنه لم يشعر بالارتياح. تزامناً، تبنى الاتحاد الأوروبي الحزمة 19 من العقوبات ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، وتشمل حظر الغاز الطبيعي المسال اعتباراً من العام 2027. وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن العقوبات الجديدة على روسيا لا تهدف فقط إلى دعم أوكرانيا، بل تتعلق أيضا بالأمن الجماعي.
في المقابل، أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الاتحاد الأوروبي يناقش المصادرة المباشرة للأصول الروسية، معتبرة هذا القرار سرقة. الخارجية الروسية اعتبرت أن العقوبات الأمريكية خطوة غير مجدية من منظور إحلال السلام بأوكرانيا.
وفي السياق عينه، أمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أن يكون هناك قرار بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك، مشيرا إلى أن القرار بيد الولايات المتحدة. وقال زيلينسكي: نريد المزيد من الضغط على روسيا لإجبارها على وقف الحرب. رئيس الوزراء البلجيكي قال من جهته: نبحث عن أساس قانوني لمصادرة الأرصدة الروسية لأنها خطوة غير مسبوقة ولها تداعيات كبيرة. ونقلت رويترز عن المستشار الألماني قوله: نحتاج إلى نقاش بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة في ضوء المخاوف البلجيكية.
والآن إلى الجو. يكون الجو غدا قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع بداية انخفاض في درجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة. يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا.
ختاما، تذكير بالعناوين: التهديدات بعودة الحرب الإسرائيلية والضغوط الأمريكية للتفاوض مع تل أبيب تشغل الداخل اللبناني. كليرفيلد يؤكد أن اجتماعات الميكانيزم ستكون دورية، وعون بري وسلام يطالبون بالضغط على إسرائيل للانسحاب. سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مناطق بقاعية على السلسلتين الشرقية والغربية وتوقع شهيدين في شمسطار. مجلس الوزراء يقلص اليوم ولاية حاكم المركزي وفي جدول أعماله ملفات مالية وإدارية. بري يدعو إلى جلسة تشريعية عامة في 28 الجاري لاستكمال البحث في جدول أعمال جلسة 29 أيلول. روبيو يلتحق بفانس لمتابعة المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.